رايت. في سؤال اتسأل المرة اللي فاتت، ازاي وصلنا كمصريين الى ما نحن عليه؟ ازاي وصلنا للي احنا علينا؟ وساعتها انا اشرت لمحاضرات مبادئ التفكير الصحيح. لاني باخد يمكن ساعة ونص ولا ساعتين او ثلاثة بتكلم على الاخطاء الفكرية من ضمن مجموعة المحاضرات عن التفكير الصحيح. باخد جزء منها، حوالي محاضرتين عن اخطاء الفكرية في المجتمع المصري. فبالتأكيد ما كنتش هقدر اجاوب على السؤال ده، لكن اشرت بس، عملت ريفير يعني، ارجعت لصاحب السؤال للمحاضرات دي. الاسبوع اللي فات في خلال الثلاث ايام اللي فاتوا قريت احصائية، فقلت لازم اجيبها اقراها لكم علشان تجاوب على السؤال، ولو ان للأسف اللي سأل السؤال ده مش موجود. والاحصائية دي فكرتني بمقالة سابقة نزلتها على النت، هتلاقوا موجودة فيها ارقام واحصائيات اكتر. الاحصائية اللي نزلت الاسبوع اللي فات هو كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. طبعا عارفين كلنا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. التقرير ده كشف ان 88% من الاسر المصرية اللي هو احنا لا يقرأ اي من افرادها اي من انواع الكتب بخلاف الكتب المدرسية. فدي الإجابة على السؤال، إن 88% مننا ما بنقراش أي حاجة غير كتب المدرسة والكلية بس. وأنا متذكر زمان من حوالي يمكن 20 سنة ولا حاجة، كان عندنا قسيس كنت بتكلم معاه على حاجة معينة وبسأله قريت الكتاب ده، فقال لي إن هو ما قراش ولا كتاب غير كتب كلية اللاهوت، لأن الكلية كانت زحمة قوي، وهو طلع من الثانوي على كلية اللاهوت على طول، فهو ما قراش أي حاجة خالص غير كتب الدراسة. كلية اللاهوت كانت زحمة قوي، ما بتدلوش فرصة إنه يقرأ حاجة زيادة عن المناهج المقررة. إزاي وصلنا اللي إحنا وصلنا له؟ 88% مننا ما بيقراش أي حاجة غير كتب المدرسة، لأنه غصب عنه لازم يقراها، وإلا هيسقط ويفشل وهيضيع زي ما بيقولوا له. فلو ما كانش هيسقط ويفشل ويضيع ما كانش قرا حتى كتب المدرسة، وكان يبقى 88% مننا ما بيقراش أي حاجة خالص على الإطلاق. فال 88% مضطرين يقروا كتب المدرسة بس علشان ينجحوا وما يفشلوش. يتبقى لنا 12% بيقروا. التقرير ده فحص مقدمة أولويات الكتب للناس اللي عندهم عادة القراية، اللي هم ال 12% اللي فاضلين. 12% مننا يعني لو 100 احنا مش 100، احنا حوالي 50، يعني في 6 مننا بيقروا. الستة اللي بيقروا دول طلع 79% منهم بيقروا كتب دينية فقط، او اولوية القراءة بكتب دينية، يعني يا اما كتب بالنسبة للاسلام كتب دينية المالية الاسواق، يا اما احنا بالنسبة لنا جويس ماير ابونا دانيال الى اخره. 79% من ال 12% يعني حوالي 9.5%، يبقى فاضل لنا 2.5% بحسبة بسيطة، فاضل لنا 2.5% بيقروا كتب علمية وأدبية وثقافية وفلسفية. 2.5%، أوكي؟ عرفنا ليه وصلنا للي احنا فيه؟ 2.5% مننا يعني احنا 50، يعني في 1.25% مننا هنا بيقرا كتب ثقافية وأدبية وعلم نفسية وعلم اجتماع، 1.25% مننا. ممكن طبعا نقول ان احنا طبقة مثقفة، ودي حقيقة، طبعا الطبقة المثقفة بالتأكيد، وإلا ما كنتوش جيتوا هنا، فلازم نضاعف النسبة دي، فهنقول ان في 2.5% مننا بيقروا كتب في الفلسفة والأدب وعلم النفس وعلم الاجتماع، اللي هي الكتب اللي هتجاوب على السؤال والأسئلة اللي بنطرحها في محاضراتنا. 2.5% مننا بيقروا هذه الكتب. ناس كتير بتقول احنا ليه التغير صعب وليه بتقول ان مفيش امل، وانا طبعا ابتديت الجمعة اللي فاتت اول كلمة ان قلت هتطلع تقول كده، لكن انا ببتدي بأدلر انه بيقول ان التغيير ممكن والتعديل والتحويل ممكن لكنه شاق جدا، فمحدش يطلع يقول ان انا قلت مفيش امل، ده أدلر بيقول كده، لكنه شاق جدا جدا جدا. لكن طبعا بعد ما هتسمع الحقيقة هتطلع تقول مفيش امل. ليه؟ لان 1.25% مننا، او عفوا 2.5% مننا بيقروا، وهنفترض انه نصهم هينجحوا في انهم يتغيروا بناء على امتصاص القراءة دي وتفعيلها جواهم، لأن القراءة لوحدها مش هتعمل سحر، لازم يحصل نوع من البروسيسنج من تفعيل القراءة دي وهضمها وامتصاصها فيحصل تغيير. فإذا ممكن 1.25% مننا هيحصل على التغيير، فما نقدرش نقول إن مفيش أمل. في أمل في إن 1.25% هيحصل على التغيير. صدمة كبيرة. أوكي. المقال اللي كنت نزلته في الموقع قبل كده كان من إحصائيات سابقة شوية السنة اللي فاتت، يعني مش قديمة، بتقول إن الطفل المصري بيقرأ 7 دقائق في السنة، ضمنيا طبعا كتب المدرسة. الطفل المصري بيقرأ 7 دقائق في السنة، الطفل الأوروبي بيقرأ 6 دقائق في اليوم. الطفل المصري بيقرأ 7 دقائق في السنة، الطفل الأوروبي بيقرأ 6 دقائق في اليوم. الفرد في مصر بيقرأ أقل من 1/4 كتاب في السنة، الأوروبي بيقرأ 35 كتاب في السنة. وأكد لكم أن التغيير مش مستحيل، بدليل أن في 1.25 بيقدروا يتغيروا، فالتغيير مش مستحيل. لكن التغيير ممكن مش مستحيل. عايز أجيب على كل شخص قال أن مفيش أمل، أن التغيير مش مستحيل. لابد عليك أنك تسعى أنك تكون من 1.25% في الطبقة المثقفة، فدي مسؤوليتك. تقدرش تقول أبدا أن مفيش أمل، وأن العلماء قالوا مفيش أمل، وأنهم ضد ربنا، وأن مشير بيجدف وقال مفيش أمل. أنا بقول نفس الكتاب المقدس قاله، أن مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من الشخص اللي عايز يخلص. طبعا الخلاص ده هيشتمل على تغير نفسي، مش خلاص روحي فقط. فأنا بقول نفس الكتاب قاله، أنه ممكن لكنه صعب جدا وشاق، مش مستحيل، وإلا لازم كلنا نروح حالا. لكن التغيير ممكن، ممكن جدا، وشفته بعناية، وبقالي 20 سنة في أوضة المشورة بشوفه. من يستطيع أن يخلص إذن؟ التلاميذ قالوا المسيح كده، ويمكن ده نفس سؤالكم، من يستطيع أن يتغير إذن لما هي 1.25؟ يستطيع 1.25 ده أن يتغير، وممكن أنت تكون من 1.25، وممكن لا. It's up to you، ده متروك ليك. أو لا، مرة تانية، ممكن جدا وممكن لا، هذا الأمر منوط بيك، متروك ليك، على عاتقك أنت وإنت. أوكي، هنتكلم النهاردة عن الصورة الذاتية أو مفهوم الذات. سيبكم نص دقيقة تهضموا الصدمة اللي فاتت ولا إيه؟ تهضموها؟ مستحيل التغيير، مستحيل بدون قراءة، إلا طبعا بالمعجزات، والمعجزات دي مش في إيدينا، دي حاجة في إيدينا الله. عايز يقوم الميت، عايز يمشي الإنسان على المية، عايز يعمل أي، يوقف الشمس الأرض عن الدوران، هو حر، الله يقدر يعمل اللي هو عايزه. لكن المعجزات لا تعلم، فما لناش دعوة بيها، مش بنعلمها. معجزات الله يعملها وقت ما هو عايز بالطريقة اللي هو عايزها. حدش فينا يقدر يحطها قاعدة ان احنا هنتغير كلنا بالمعجزات. لكن بخلاف المعجزات فالتغيير مش هيحصل بدون قراءة. عشان كده احنا في المجتمع بتاعنا لا يحدث تغيير، ووصلنا الى ما وصلنا اليه. هي دي اجابة السؤال، لا يوجد تغيير لانه لا يوجد قراءة. هنعرف منين كل الافكار اللي انا بقولها دي؟ هنعرف منين رولو ماي، وهنعرف منين ادلر، وهنعرف منين موريس واجنر، وهنعرف منين كل الكتاب اللي تعلمت منهم، وأنتوني ستور، هنعرفهم منين؟ مش موجودين في مكتبة الأسقفية ودار الثقافة ومكتبة المحبة، 3 مكتبات اللي احنا عارفينها. نعرفهم منين؟ مش موجودين في روزا اليوسف، ولا على الموبايل، ولا في روتانا سالمة، ولا في المصري اليوم، هنعمل ايه طيب؟ فهي غلطتهم هم العلماء دول ان هم ما قلناش مطرح ما احنا قاعدين. Alright. 5 نقط هتكلم فيهم النهارده ويوم الاثنين. 5 نقط: ايه هي الصورة الذاتية؟ ايه هو الاحساس بالهوية؟ النقطة الثانية: ازاي بتتكون الصورة الذاتية للانسان عن نفسه او مفهوم الذات؟ النقطة الثالثة: مظاهر وأعراض الصورة السلبية عن النفس أو الهوية الفاشلة. النقطة الرابعة مظاهر وعلامات الصورة الإيجابية عن النفس. خامسا بعض الملاحظات على طريق التغيير، ودي ملهاش علاقة بمحاولات المعالجة اللي تاخد سيمينار لوحده، دي مجرد ملاحظات hints tips زي ما بتسموها، اللي عايز اقتراحات يعني أو بعض التعليقات على طريق التغيير. اوكي هنروح النهاردة يمكن ناخد أول نقطتين منهم. أولا ما هي الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه وما هو إحساسي بالهوية؟ هقول خمس نقط متتالية سريعة ورا بعض. واحد، إن الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه هي إدراكي لأنا مين، هي إحساسي بهويتي my identity، إحساسي بهويتي اللي بتعبر عن من أنا من وجهة نظري الشخصية، يعني أفكاري أحاسيسي اتجاهاتي الشخصية الاتيتيودز المختلفة معتقداتي وقيمي ووجهات نظري الخاصة سمات شخصيتي رغباتي الخاصة، كل ده بيشكل إحساسي بأنا مين، من أنا، إدراكي لمن أنا، وهذه هي هويتي. هذه الهوية هي اللي بتفرق ما بين شخص وآخر، اللي بتميز شخص عن الآخر، هي شيء لازم يكون موجود في الإنسان الطبيعي، ويكون الإنسان الطبيعي واعي لوجوده ومميز ليه، مميز لوجود هذا الإحساس الخاص بنفسه إن هو وأفكاره ومشاعره واتجاهاته ومعتقداته وقيمه هو كذا، وهذا يختلف عن أنت وعن إحنا. فالتمييز ده هام جدا وأساسي جدا، وإلا أصبح الإنسان في مشكلة نفسية ضخمة إذا كان فاقد للإدراك والتلامس مع الإحساس بهو مين sense of identity. اثنين، في نظرية قديمة يمكن في القرن الـ18 ربما مش متذكر لشخص اسمه جون لوك، فيلسوف اسمه جون لوك، وطبعا علم النفس ابتدى أساسا من الفلسفة عشان كده هو ما بتلاقوهوش بيندرج تحت الطب، وزي ما دايما بحب أوضح أن الطب النفسي ملهوش علاقة بالمشورة أو بعلم النفس على عكس ما هو مفهوم في مصر، الطب النفسي ملهوش أي علاقة بالمشورة أو علم النفس، فعلم النفس أساسا بدأ من الفلسفة، فهو علم فكري وفلسفي عشان كده بيدرس في أداب علم نفس مش في الطب. فاحنا في مصر عندنا الخلط الخاطئ ده ان المشهورة هي الطب النفسي وده خطأ. اوكي، فجون لوك وضع نظرية قال فيها ان احنا ان الانسان بيتولد كالصفحة البيضاء تماما، الطفل يأتي الى الحياة صفحة بيضاء، صفحة بيضاء تماما، وانا ذكرتها المرة اللي فاتت او لمحت ليها، صفحة بيضاء يقوم الآخرون بالتسجيل فيها أو عليها فيما بعد في سنوات التنشئة المبكرة، طبعا مش بعد كده، يعني صعب قوي أن الآخرين يشكلوا تشكيل أساسي وأنا عندي 20 سنة 25 سنة، يبقوا تشكيلات طبعا لكنها غير أساسية، لكن الكتابة النص الرئيسي يوضع في التنشئة المبكرة، وأعتقد محاضرات إريكسون كانت كافية أنها تشرح لنا الفكرة دي. فإذا جون لوك بيقول أن إحنا بنتولد في الحياة دي صفحة بيضاء تماما نفسيا وفكريا، والنظرية دي بتشير لأن صورتنا وفكرتنا عن نفسنا بتنمو وتنشأ عن طريق التعلم أو الاكتساب، مش الوراثة مش الجينات، صورتنا عن نفسنا وتفكيرنا في نفسنا بينشأ عن طريق التعلم والاكتساب، بمعنى أنها مستقاة ولو بطريقة لا شعورية، مستقاة من الآخرين ومن البيئة المحيطة زي ما شفنا في محاضرات إريكسون. وطبعا النظرية دي صحيحة تماما على المستوى النفسي مع الوضع في الاعتبار وجود ما يسمى بالقاعدة الفطرية الأصيلة. The innate base. القاعدة الفطرية الأصيلة لشخصية الإنسان. اللي ما كانش الحديث عنها موجود وقت جون لوك. القاعدة الفطرية دي هي اللي بتخلي فرد بيختلف عن فرد آخر، وهما الاتنين بيتفاعلوا مع معطيات البيئة الواحدة. وقلت المرة اللي فاتت انه لو أخين توأم بيتعاملوا بنفس الطريقة هيطلعوا برضو واحد غير التاني، لانه في حد سأل ان هنطلع نسخ كده لو هنعمل الناس بنفس الطريقة. لا طبعا مش هنطلع نسخ. ايه القاعدة الفطرية دي؟ هي انه، وده التلميح اللي انا قلته المرة اللي فاتت، ان احنا عندنا كل انسان ورقة بيضة، لكن مش كل الورق الابيض زي بعضه. في ورقة 80 جرام، في ورقة 100 جرام، في ورقة 70 جرام، في ورق ناعم مصقول، في ورق خشن مطفي، في ورق أملس، في ورق مجعد. ففي خامات، لكن الجميع ورق أبيض لم يكتب عليه شيء جاهز أنه يتكتب عليه. بالضبط التشبيه ده هو اللي بيشرح لنا علاقة القاعدة الفطرية بتشكيل تصوري عن نفسي من خلال البيئة المحيطة. فإذا أنا وإنت جايين ورق أبيض، بس بالتأكيد أنا ورقتي البيضة غير ورقتك البيضة. هو ده اللي بيعني القاعدة الفطرية الأصيلة اللي أنا جاي بيها من المصنع، إنجاز التعبير. فإذا القاعدة الفطرية الأصيلة دي هي المادة الخام والأدوات الخام الفطرية اللي بيها جه الطفل الوليد للحياة، ومن خلالها بيتناول معطيات البيئة ويتفاعل معاها. يتناول اللي بيحصل بقى من مامته، من باباه، يتناول كل كلمة، كل حدث، كل خبرة، كل صوت، كل ضوء، من خلال نوعية الورقة بتاعته، القماشة بتاعته إذا جاز التعبير. وعن طريق تناوله ده أو التفاعل ده ما بين ورقته أو خامته الأصلية والمعطيات البيئية دي، بيبتدي يكتسب ويستقي تصوره عن نفسه أو إحساسه بهويته، وكذلك تصوره عن الحياة كلها. فبالتأكيد لو كان في أخين حتى لو كانوا توأم متطابقين، يعني هناك تشابه شديد حتى جيني ما بينهم، بالتأكيد السلوك الواحد اللي هيتعرضوا ليه والبيئة الواحدة اللي هيتعرضوا ليها في المنزل مش هتطلعهم نسختين متطابقين ابدا، لان كل واحد منهم له طبيعة فطرية اصيلة مختلفة هيتناول بها هذه البيئة ويتفاعل معها فينتج تصور عن نفسه مختلف عن التاني. واضحة؟ النقطة الثالثة ومرتبطة بالنقطة اللي قبلها. القاعدة الفطرية دي اللي بيصعب تفسيرها هي بتشكل مواهب وقدرات وميول وتوجهات الفرد، بمعنى خواصه الأساسية. ففي طفل خامته الطبيعية فيها نوع من الحس المرهف أكثر من طفل آخر، يميل إلى الأدب، يميل إلى الشعر، يميل إلى الفن، يميل إلى الهدوء. ده من يوم وان، من لحظة الولادة، دي طبيعة فطرية. هيتناول البيئة بهذه الخامة الفطرية. في طفل تاني هيميل أكتر إلى الحساب المنطقي، وحسه ليس مرهف بنفس القدر، هيميل أكتر إلى التركيبات الحسابية والمنطقية، هيبقى شاطر أكتر في المستقبل في الرياضة والهندسة والميكانيكا، مش هيبقى شاطر خالص في العربي، فمهم أوي يتميزوا الحاجات دي. وهتلاقوه في الإنشاء والعربي والتعبير يعني ما بيطقهمش، لكنه في الحساب والهندسة والرياضة شاطر أوي. ففي خامة طبيعية، في خامات طبيعية مختلفة، في مواهب، في ميول أساسية وقدرات وتوجهات. بعض الناس بيحاولوا تفسيرها على انها عنصر وراثي، وان كان التعبير ده غير قاطع او غير مثبت علميا، لان القاعده الفطريه دي بتشكل مجرد استعداد وتهيئه فطريه، حاجه اسمها predisposition، يعني تهيئه واستعداد فطري معين وليس جيني. يعني ما عندوش جينات، الحته دي لو ما فهمتوهاش قوي ممكن تفوتوها مش مشكله، ما فيش حاجه اسمها جينات دي بتخليه منطوي يعني او هادئ، لكن عنده استعداد فطري وتهيئه فطريه تخليه يميل اكتر الى هذا الاتجاه دونا عن الاتجاه الاخر، يميل او ينزع الى تفاعل ما في الحياه دون الاخر. اللاهوتيين بيفسروا القاعده الفطريه دي على انها عنصر الهي لتمييز شخصيه الفرد، فبيفسروا القاعده الفطريه دي على انها عنصر الهي بيميز شخصيه الفرد، اي ان الله اعطى كل انسان باختلاف شخصيته عن الاخر طبيعه اصيله فطريه مختلفه، وده اللي بنستخدمه دايما في التاملات والتشبيهات اللي بنقول فيها ان الله خلق كل واحد غير التاني زي بصمات الايد، مفيش بصمتين زي بعض في الحياه كلها، فبالتالي كل انسان مختلف عن التاني، مقصود بها الطبيعه الفطريه التي خلق بها الانسان، خلق بها الله الانسان. لكن على اي حال عموما، سواء من الناحيه العلميه او من الناحيه اللاهوتيه، الجميع بيتفقوا على ان الطبيعه الفطريه دي موجوده في الانسان من لحظه ولادته، وليس لنا قبل، ليس لنا يد في تغييرها، لا نستطيع تغييرها، عفوا مش يد، الا نتخيل ان احنا نقدر نغيرها بس مش بايدينا، لا احنا ما نقدرش نغيرها اصلا، لا قبل لنا بتغييرها. الطبيعه الفطريه دي لا تتغير، هي دي كلمه دقيقه، لا تتغير، بغض النظر بقى عن تفسيرها هي ازاي وجات ازاي، ها هي وراثه ولا هي استعداد وراثي ولا هي بصمه الهيه، ففي النهايه الجميع بيتفقوا انها لا تتغير، غير قابله للتغيير. الله وضعها في الانسان، اللاهوتيين يقولوا هذا وانا اوافق طبعا واؤمن بهذا، ولا يجب لنا حتى ان احنا نعمل على تغييرها، ما ينفعش ان احنا نحاول نغيرها، لانه محاولات التغيير من جهتنا وهي طبعا محاولات مستحيله التحقق، مش هنقدر نغيرها، لكن محاولات التغيير من جهتنا لما يبقوا الوالدين عايزين يخلوا الطفل ده بالعافيه يطلع مهندس او بالعافيه يطلع دكتور مثلا او يطلع كذا او يبقى كذا، لان الاب بيحب كذا وعايزه يبقى كذا، في محاولات لتطويع وتغيير الميل الاساسي في الانسان ممكن تحدث، المحاولات دي بتفشل، لكن مجرد المحاوله لتغيير هذه الطبيعه الفطريه الى طبيعه ثانيه مختلفه ربما الوالدين يفضلوها او الاخرين، هو ده اللي بيؤدي مباشره لاضطراب الطفل وتشويه مفهوم الذات عنده، نشأت الصورة الذاتية المشوهة لديه، وهنشرح طبعا تفصيل أكتر. فإذا كل ما كانت الصورة اللي بيكونها الإنسان عن نفسه قريبة ومتطابقة مع فطرة قدراته وميوله واتجاهاته اللي الله خلقه عليها، كل ما نما نفسيا أكثر صحة، نما صحيا، لأنه كده بيحيا حسب ما خلقه الله، أو العلماء هيقولوا بيحيا حسب الطبيعة، حسب طبيعته، مش في صراع مع طبيعته. وطبعا العكس صحيح، كل ما الصورة اللي بيكونها الإنسان عن نفسه بعيدة وفي محاولات إنها تكون مختلفة عن طبيعة ميوله وقدراته واتجاهاته اللي خلق عليها، كل ما التوتر زاد والصحة النفسية اضطربت، لأنه بيحاول يكون شيء أو وضع أمامه مبكرا أن يكون شيء آخر غير ذاته الأصيلة. أربعة، غالبا الفرد هينمو وهناك وسيجد هناك فجوة ومسافة نسبية، يعني ممكن تزيد في شخص أو تقل في شخص تاني، فجوة ومسافة نسبية بين حقيقة هويته الفطرية البريئة نفسيا، وبقصد بين قوسين كلمة نفسيا علشان ما حدش مننا يتخيل ان بنعني بيها ان الانسان بريء روحيا مولود بلا خطية، لا، الانسان مولود بلا خطية وهذه قصة اخرى لاهوتية، لكنه نفسيا يأتي بريء سايكولوجيا ابيض صفحة بيضاء. غالبا ما ينمو الفرد نظرا لوجوده في عالم ما بعد السقوط اللي جعله مهيئ للاضطراب النفسي، ونظرا لعوامل التنشئة المبكرة السيئة الفاشلة اللي هنحط ملخص ليها قريب حالا لإيه اللي الوالدين بيعملوه أو ما يعملوهوش خطأ يساعد في التنشئة المبكرة الفاشلة، فغالبا بسبب العوامل دي الفرد هينمو وفي مسافة، قد تكون مسافة دي ضئيلة وقد تكون ضخمة وكبيرة، ما بين حقيقة هويته الفطرية البريئة نفسيا كما خلقها الله وبين اللي هو شايفه عن نفسه، بين ما يدركه ويتصوره عن ذاته وعن هويته، بمعنى صورته الذاتية عن نفسه اللي استمدها طبعا من البيئة المحيطة دي ليه في سنوات التنشئة المبكرة مع الوالدين طبعا زي ما قلنا قبل كده. وعلى أساس هذا التصور بيبنى أو يبني الفرد ما يسمى بالنظام الفكري بأكمله، وهنتكلم عن النظام الفكري لو رحنا لمحاولات العلاج، هنتكلم عن النظام الفكري الأفكار والقيم والمعتقدات والاتجاهات، فكل ده بينبنى على التصور عن النفس. وهكذا بنلاقي أن صورتنا الذاتية عن أنفسنا هي اللي بتحدد بالتالي مقدار نجاحنا أو فشلنا في الحياة، مقدار سعادتنا أو تعاستنا، لأنها باختصار بتتحكم في تكوين كل معتقداتنا وقيمنا عن أنفسنا وعن الحياة. فبالتالي إذا كان كل ما نؤمن به عن أنفسنا وعن الحياة فيه تشوه ويقود للتعاسة فهنجد الفشل والعكس صحيح. فلو كنت على سبيل المثال شايف أني شخص مش كفء تماما وما أقدرش أنجح في أي عمل يسند ليا على الإطلاق، فتفتكروا مقدار نجاحي وسعادتي في الحياة دي هيكون قد إيه؟ هو ده التناسب الطردي ما بين تصوري عن نفسي ونجاحي وسعادتي في الحياة. لو كنت شخص أرى أني غير كفء تماما وما أقدرش أنجح في أي عمل يسند ليا، أكيد مقدار نجاحتي نجاحي وسعادتي في الحياة هيكون مقدار ضئيل جدا. أعتقد أنه التناسب عكسي مش طردي. علشان كده في مسؤولية موضوعة دايما على الإنسان وخصيصا على المؤمن، لأن هذا التصور هيقودنا في علاقتنا بالله أيضا، تصورنا عن أنفسنا. في مسؤولية موضوعة على الإنسان طول حياته على الأرض في أنه يكتشف حقيقة هويته الفطرية كما خلقها الله، وأن يعمل على مصالحتها ومقاربتها وتصحيح الصورة الذاتية معاها، يعمل على أن يحصل التقارب ده وأن الفجوة تقل ما بين شخصيته الفطرية الحقيقية وما بين ما يعتقده عن نفسه ويقلل هذه الفجوة. ده إذا أراد الإنسان طبعا لنفسه النضج والاكتمال، لأن حجم الاختلاف زي ما قلنا بين صورة الإنسان الذاتية عن نفسه وبين هويته الحقيقية اللي خلق الله عليها بيحدد حجم الاضطراب النفسي، حجم المسافة أو الفجوة دي. هنا بقى التناسب الطردي، كل ما المسافة زادت ما بين طبيعتي الفطرية وبين تصوري عن نفسي كل ما اضطرابي النفسي زاد، وبالتالي علاقتي بالله زادت تأثرا. فخليني أدي مثال تاني، الشخص اللي بيشوف انه نكرة وانه فاشل تماما ولا شيء ولا يصلح لشيء على الإطلاق، ربما نرجع نسترجع الشخص الشاب الـ 28 سنة وكلامه عن نفسه، فاكرينه؟ اللي يرى أنه نكرة تماما وفاشل تماما ولا يصلح لشيء ولا يستطيع أن يأتي بشيء في الحياة، وطبعا ده تصور غير صحيح عن النفس لأنه فطريا الله لم يخلق أي إنسان هكذا والحياة لم تأتي بأي إنسان هكذا. اضطراب الإنسان ده أكتر بكتير من اضطراب إنسان تاني شايف فقط انه غير ناجح في التخطيط، انه بيعرفش يخطط كويس وبيعرفش ينظم كويس، رغم ان الانطباع اللي هو شايفه عن نفسه ده انطباع خاطئ، بس لكن هو يقدر ينجح في حاجات تانية، لكن هو شايف ان هو ما بينفعش في التخطيط والتنظيم. فهنا حجم الخطأ في رؤيته لنفسه حجم بسيط، هو يرى نفسه في جوانب اخرى بطريقة صحيحة، لكن عنده مفهوم خاطئ معين عن نفسه انه فاشل في التخطيط والتنظيم، رغم انه هو مش فاشل في التخطيط والتنظيم. اضطراب هذا الشخص اقل بكتير من اضطراب الشخص الاول اللي يرى انه فاشل في كل حاجة. واضحة الفكرة دي ولا عايدة تاني؟ alright. دلوقتي في اتنين شخصين، الاتنين عندهم مفهوم مش صحيح عن نفسهم، عندهم تصور مختلف عن حقيقة ميولهم وقدراتهم الفطرية اللي أتوا إليها في هذه الحياة، اللي أتوا بيها في هذه الحياة. الاتنين الله خلقهم بميول وقدرات، ما فيش حد فيهم غبي، الله لم يخلق إنسان غبي، الحياة لم تأتي بإنسان غبي فاشل، ما فيش حاجة اسمها كده. التنشئة المبكرة اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات هي اللي بتصنع من الإنسان هذا. فالطبيعة الفطرية اللي جاي بيها طبيعة إيجابية بس ألوانها مختلفة، ورق أبيض لكن خاماته مختلفة، دائما إيجابية لأن الله هو اللي خلقها، والله لا يخلق شيء سلبي، لكن خامتها مختلفة. فعندنا الشخصين دول عندهم تصور مختلف عن نفسهم. الأولاني شايف إنه فاشل في كل حاجة، غير كفء في كل شيء، ما ينفعش في أي حاجة، ما يعرفش يختار لنفسه حاجة، ما يقدرش يخدم على أي عمل، ما يقدرش يعمل انترفيو، ما بيفهمش أي حاجة، حاسس إن سنه العقلي أقل من عمره الفعلي ب15 سنة على الأقل، حاسس إنه طفل، ما يقدرش يشيل أي مسؤولية، ما يقدرش يبادر، فهو يشعر أنه غير كفء في كل شيء. إذن هنا في مسافة ضخمة جدا ما بين رؤيته عن نفسه وبين طبيعته الفطرية، لأنه أكيد الله ما خلقهوش كده، ففي مسافة ضخمة جدا قد كده. الشخص الثاني عنده تصور برضو خاطئ عن نفسه، لكن هذا التصور بيقوله أن في التخطيط والإدارة أو التدبير هو خايب ما بيعرفش، لكن هو بيعرف حاجات تانية كويس. فهو يرى نفسه وميوله بطريقة صحيحة في قطاعات أخرى في حياته، لكن بيجي في قطاع واحد زي التخطيط والتدبير ربما لأسباب نفسية معينة حدثت معاه مبكرا، وهو يرى نفسه بطريقة خاطئة، انه بلاش امسك انا إدارة اللجنة، بلاش امسك انا إدارة المؤتمر، قيادة المؤتمر، انا في التخطيط ما بعرفش، بيبوظ مني، أي حاجة تمسكني هتبوظ مني، لكن حطوني في حاجة تانية أنا أعرف أعمل كذا كويس وأعرف أعمل كذا كويس. وهنفترض برضو أن الشخص التاني ده رؤيته عن نفسه في الإدارة أو التخطيط هي رؤية خاطئة، هو بيعرف يخطط فعليا كويس ويعرف يدير، لكن لأسباب نفسية تبنى هذا الانطباع عن نفسه الخاطئ، فهو انطباع خاطئ. هل المسافة ما بين رؤيته عن نفسه الخاطئة دي في الجانب البسيط ده المحدد ده بتاع الإدارة والتخطيط وحقيقة شخصيته مسافة ضخمة زي الشخص الأولاني اللي يرى نفسه تماما فاشل في كل القطاعات وفي كل النواحي وعاجز عجز كامل، هل هي نفس المسافة؟ واضح انها مش هي. إذن هو ده اللي بقصده، ان اضطراب الشخص الأول هيبقى اضطراب نفسي ضخم جدا. ليه؟ لأن المسافة ما بين تصوره عن نفسه وحقيقة ذاته مسافة ضخمة جدا، هو يرى نفسه بعيد تماما تماما بطريقة مختلفة تماما على كل النواحي عن حقيقة ميوله وقدراته، فبالتالي اضطرابه النفسي ضخم جدا، فهو مش قادر يقدم في عمل، ومش قادر يروح يتقدم لارتباط، مش قادر يعمل أي حاجة، في حين الشخص التاني هينجح بمقدار أكبر في الحياة، لكن سيكون عنده بعض الفشل وبعض الاضطراب بمقدار معين. ليه؟ لأن اضطرابه محدود أقل، بناء على أن المسافة ما بين رؤيته عن نفسه وحقيقة ميوله وقدراته مسافة أقل، بيقترب من انه يرى نفسه على حقيقتها. وقد يكون النجاح في المشورة مع الشخص الثاني ده اسهل بكتير، والتغير اسهل بكتير من الشخص الاول. واضحة دي اظن؟ اخر نقطة، النقطة الخامسة، علشان يحقق الانسان التغير الايجابي والعلاجي، واكد لكم ان الاسئله اللي في ذهنكم دلوقتي هيبتدي يتجاوب عليها بالتدريج زي ما اعتدتوا الاسبوع اللي فات، فتمهلوا معي بس لان المحاضرات العلميه لابد انها تتبني طوبه فوق طوبه، وفي النهايه ناخد زي ما احنا عايزين اسئله، بس لابد انك تتابع معايا الفكره فوق الفكره، ده مهم. لو فلتت منك فكره ففي خانه هتقع، فانت مش هتقدر تبني، فهتيجي تسال على شيء احنا شرحناه. النقطة الخامسة، لكي يحقق الإنسان هذا التغيير الإيجابي والعلاجي في صورته عن نفسه، لابد ليه أولا أنه يتعرف على ملامح صورته دي عن نفسه، علشان يعمل التغيير ده والتحويل لابد يعرف طب هو شايف نفسه إزاي. لازم يرى ويدرك ذاته وكيف ومفهوم الذات وكيف يراها، عشان يعمل على تغيير هذا المفهوم إذا كان خاطئ. إذا كان عنده تصور مطابق 100%، تصور عن ذاته مطابق 100% لحقيقة طبيعته الفطرية اللي الله خلقه عليها، يبقى ده مش محتاج أي حاجة، يبقى هاي، يبقى سوبر، يا ريت يعني نتعرف عليه. لكن علشان الإنسان ده أيا كانت المسافة دي والفجوة بين صورته عن نفسه وبين حقيقة طبيعته الفطرية قد كده، المسافة دي أم ضخمة، علشان يعمل على تقليل هذه المسافة وبالتالي التغيير في حياته، لابد يتعرف أصلا هو على هو شايف نفسه إزاي، ويرى هل ما يرى نفسه عليها ده حقيقي ولا ده مجرد تأثيرات من التنشئة المبكرة. هل هو فعلا فاشل في الإدارة والتخطيط ولا ده انطباع خاطئ وضع مبكرا عليه في حياته وهو ليس أصيل فيه. فإذا لابد أن يبحث عن كيف يرى نفسه. اوكي، ثانيا، ازاي بتتكون، كيف تتكون الصوره الذاتيه للانسان عن نفسه او مفهوم الذات؟ ازاي بيتكون هذا التصور؟ تصور الانسان عن نفسه بيتكون بناء على امرين. الامر الاول هو العوامل الخارجيه وكيف يفكر فيه الاخرون وازاي بيتصرفوا معاه، وهذا ما يسمى بالمعطيات البيئية، ده اللي هتلاقوني دايما بسميه المعطيات البيئية، وبالطبع ده في الطفولة المبكرة قتلناه شرحا الأسبوع اللي فات. يبقى العامل الأول هو العوامل الخارجية، إزاي بيفكر فيه الآخرين، إزاي بيتصرفوا معاه في الطفولة المبكرة، وطبعا الآخرين دول هم ليسوا إلا الناس الهامين في حياته significant others، وهم الوالدين أو من يقوم بدورهم على وجه التحديد. وبعد كده يجي بطريقة هامشية أو ثانوية الأصدقاء في المدرسة أو في المجتمع بطريقة ثانوية زي ما شرحنا في إريكسون. فإذا ده العمود الأول اللي بيتكون على أساسه تصوري عن نفسي، وهو ده اللي هشرحه طول اليوم النهاردة ويوم الاثنين، فما تستعجلوش. كيف يرى، يراني الآخرون، كيف يراني الآخرون دول الهامين في حياتي، هو ده اللي من خلاله أنا بستقي تصوري عن نفسي، إزاي أنا أشوف نفسي. النقطة الثانية أو العمود الثاني الهام هو مش فقط هم شايفيني إزاي أو بيعملوا إيه معايا، لا، إزاي أنا بستقبل تصرفاتهم دي ورؤيتهم ليا حتى وأنا عندي سنة سنتين ثلاثة، بستقبلها إزاي، بفسرها إزاي، إزاي أنا perceive how I perceive، ازاي بستقبل تصرفاتهم، وانا بستقبل ده من خلال القماشه بتاعتي الفطريه، القاعده الفطريه بتاعتي الخاصه. ففي اشخاص بيولدوا بقاعده فطريه مرهفه الحس بدرجات وبنسب، وفي أشخاص بيولدوا بقاعدة فطرية أكثر صلابة، أقل حسا وإرهافا، عشان كده بيقدروش يكتبوا شعر في المستقبل، بيقدروش يبقوا مغرمين بالأدب والفنون. لو كل الناس مرهفي الحس مش هيبقى في ناس هيعملوا هندسة ومعمار في الحياة. اوكي؟ فمش ده إيجابي وده سلبي، لكنها طبيعة فطرية. فأنا بديكم أمثلة توضح لكم، لو كل الناس شعراء طب هنجيب منين أينشتاين؟ هنجيب منين العلوم والرياضيات؟ نجيب منين ديكارت؟ لكن في النهاية في طبيعة فطرية معينة عند كل إنسان، من بطبيعته دي لأن هو لا يملك سواها هيتناول الأحداث اللي جاية له في الحياة أو العوامل الخارجية أو المعطيات البيئية. فإذا المعطيات البيئية مش لوحدها، وهو ده اللي قلته، إن الطفلين توأم بيتم تناولهم أو التعامل معهم بطريقة واحدة بيطلعوا مختلفين، لأن كل طفل منهم له طبيعة مختلفة. فكل واحد منهم بيتناول هذه التصرفات بتاعة الوالدين، كل واحد منهم بيتناول كلمة الوالدين، نبرة صوت الأم، نبرة صوت الأب، تبريئة الأب، لمسة الأم، كل واحد منهم بيتناولها بطريقة مختلفة. بالتأكيد الشخص اللي حساس أمورها في الحس، مجرد نظرة الأب ليه وتبرئته هتعني شيء ضخم بالنسبة له، هيتناولها بطريقة أكبر بكتير من تناول أخوه اللي لديه صلابة أكثر منه في طبيعته الفطرية، اللي الورقة بتاعته أتقل منه أصلب منه. فنفس التبرئة والنظرة دي هيتناولها بطريقة أخف مختلفة. أظن كده واضح. فإذا مش المعطيات البيئية فقط، احنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن المعطيات البيئية تماما وإزاي سلوك الوالدين، لكن تناول هذا السلوك والتصرفات بيعتمد على الطفل وطبيعته الفطرية. عشان كده من يوم واحد من لحظة الولادة هو بيتأثر. ليه؟ لأنه هو جاي مولود أوريدي فعليا بطبيعة معينة وبيبتدي يستقبل بيها، مجازا كما لو كان عنده نظارة أو عدسات معينة بيرى بيها. فإذا بيرى من أول لحظة في حياته بناء على لون هذه النظارة، وكذلك بيستقبل بناء على ضوء احتياجه الأساسي للقبول والحب والموافقة من الوالدين اللي اتكلمنا عنه. فالأطفال المرهفي الحس احتياجهم وبالتالي تأثرهم أكبر، احتياجهم إلى اللمسة والرفق، تناولهم في التأديب والحزم، الكلمة اللي هتتقال للطفل ده هيلتزم بيها بدرجة أكبر بكتير وهتؤثر في علاقته بأمه بدرجة أكبر بكتير من الطفل الأكثر صلابة. الطفل الأكثر صلابة في التأديب هيحتاج إن الكلمة دي تكون أقوى وأكثر حسم وحزم. فإذا احتياجه الأساسي هيكون مختلف بنسبة، وبالتالي تأثره هيكون مختلف. وهذا ما يجعل الطفل يفسر الأحداث لصالح رأي الوالدين وتصوراتهم عنه ضد نفسه، وده بنشرحه في إزاء الطفل بالتفصيل. إنه عادة الطفل بيفسر الأحداث اللي بيتعرض ليها في الطفولة، معطيات البيئية، عادة بيفسرها لصالح الوالدين ضد نفسه، ده إذا تعرض لأحداث سيئة طبعا، علشان ما يخسرش تأييدهم، لأنه عايز دايما يكسبهم لأنه يحتاج لهم. فإذا كان احتياجه لهذا التأييد ضخم جدا بسبب أنه مرهف الحس، فإذا هيفسر كل الأحداث بشدة ضد نفسه، فتأثره هيبقى أكتر. مرة أخرى لازم أؤكد أن ده في التنشئة المبكرة، في السنين المبكرة اللي اتكلمنا عنها، في المرحلة التأسيسية بتاعت إريكسون. فرأي وتصرف الوالدين عن شخصية الطفل، آرائهم وتصرفاتهم عن الطفل في غاية الأهمية. رأيهم فيه، مجرد رأيهم فيه، شايفينه إزاي، معجبين بيه، بيحبوه، مش عاجبهم قوي، مش مقتنعين قوي، ده في غاية الأهمية. فلو انطباعاتهم وتصوراتهم دي جت سيئة أو مخالفة أو معاكسة أو غير مؤيدة حتى لطبيعة الطفل الفطرية، عشان كده كلمة التشجيع اللي قلت عنها الأسبوع اللي فات كلمة هامة جدا. لو أراءهم وتصوراتهم جد غير مؤيدة لطبيعة الطفل الفطرية، أنت ليه ما بتجريش لأصحابك؟ ليه ما بتعملش؟ الطفل الهادئ مش عايز يبقى شخص رياضي أو لعيب كرة. لو أبوه معجب قوي بالكرة وبالاقتحام ويقعد يقول له كده، الطفل الهادئ ده بيدفع إلى أنه يكون ذات فطرية أخرى. فإذا كانت تصورات الوالدين ورؤيتهم عن الطفل مخالفة ومعاكسة عن طبيعته الفطرية، فالكارثة اللي هتحصل هنا هي أن الطفل ده هيتخلى عن الأنا الشخصية بتاعته، هيتخلى عن ذاته، هيسعى إلى التخلي عن طبيعته الفطرية. طبعا مستحيل تغييرها، وهنا بينشأ الصراع أنها مستحيلة التغيير. لو أمكن تغييرها خلاص هيتغير ويبقى زي ما أبوه وأمه عايزين، ويمكن رغم أن الحياة هتبقى مختلفة لكن صراعه النفسي هيبقى أقل. لكن المشكلة أن الطبيعة دي مستحيلة التغيير الفطرية، لكن هو هيسعى إلى التخلي عنها ويعمل حاجة اسمها استدماج، internalizing أو merge، يدمج تصور الوالدين، يستدخله جوه نفسه تصور الوالدين عنه انه مثلا لازم يبقى رياضي ولازم يبقى مقتحم ولازم يبقى بيجري لانه ولد، والرجاله والولاد ابوه اداله الانطباع ده لازم يبقى بيلعب كوره ويقعد يشجع في الماتش من وهو صغير ويكسر الدنيا لما الجون يجي، والولد دي مش ميوله الاساسيه خالص. فيبتدي يستدمج هذا التصور ويتبناه ويحاول يجعله تصوره هو الشخصي عن نفسه، الى ان ينجح انه يجعله هو ده تصوره عن نفسه فعلا. وهنا بالظبط ابتدى الاضطراب، هنا ابتدى التغرب، الإحساس بالاقتراب عن النفس، عن الأنا الحقيقية. هنا بيبتدي تبني مفهوم وتصور كاذب عن الذات. كارل روجرز بيشرح لنا الفكرة دي في الاقتباس الآتي. كارل روجرز من أهم الأسماء في علم المشورة الحديث. روجرز بيقول إيه؟ عندما نكون أطفالا نحيا في إطار خبراتنا الذاتية ونثق بها، زي ما أنا حاسس أنا بثق في إحساسي. فعندما يكون الطفل جوعانا فإنه لا يشك قط في جوعه، ما بيشكش يعني وأنا جعان فعلا ولا بدعي ولا إيه، هو جعان فهو جعان، ولا يتساءل ابدا عما اذا كان عليه ان يبذل اقصى جهد للحصول على الطعام. ما بيفكرش ان هو محتاج يكسب هذا الاحتياج، تو ايرن، الكلمه بتاعت واجنر، انه لازم يطلع يسعى وبعرق جبينه ياكل. وطبعا ده تشبيه بيستخدمه روجرز عشان يتكلم على شيء نفسي. هو بيشرح لي انه الطفل بيثق فطريا فيما يشعر به قبل ما يتكلم على التشوه هيحصل ازاي. انه كائن حيوي يثق في ذاته دون وعي من جانبه بهذا، هو بيثق في ذاته لله في لله دون ان يعي ذلك. بالطبيعه طالع بيثق في احساسه، ما يحس ان هو عايز يقعد يتامل لوحده، عايز يقعد لوحده يلعب في هدوء، بيحس ان هو عايز يجري، هو بيثق في هذا الاحساس لأن الإحساس ده بالفطرة بريء متوافق نفسيا، بريء نفسيا متوافق مع ميوله وطبيعته، فهو يثق فيه. وبعدين تيجي المشكلة اللي أنا سميتها كارثة. روجرز بيقول لكن في وقت ما يقول له الآباء أو الآخرون لو أحسست بهذا فأنا لن أحبك، لو حسيت كده مش هحبك، لو ما قعدتش ساكت أو لو قعدت ساكت على طول كده ما بتتحركش سواء ده أو ده، لو ما بطلتش أسئلة، لو فتحت بقك، لو ما قعدتش هادي زي فلان وهكذا فأنا مش هحبك. نكمل مع روجرز ونشوف إزاي الكارثة دي بتتكون. ومن ثم يبدأ الطفل في أن يحس، اسمعوا الجملة دي مهمة أوي، ومن ثم يبدأ الطفل في أن يحس بما يجب عليه أن يحسه وليس ما يحسه فعلا. هقولها تاني، خطيرة الجملة دي، خطيرة. ومن ثم يبدأ الطفل في أن يحس بما يجب عليه أن يحسه وليس ما يحسه فعلا. واخدين بالكم الازدواجية والانشقاق السبليت بيحصل ازاي في الطفل مبكرا؟ نتيجة ان الاب او الام مش عايزينه بطريقة، الطريقة دي مختلفة عن اللي هو حاسه في داخله. هو ده الفرق اللي كان ملخبطكم من شوية ما بين طبيعته الفطرية وما بين تصوره عن نفسه اللي هو مستقى من تصور الوالدين عنه. هقول تاني، ومن ثم يبدأ الطفل في أن يحس بما يجب عليه أن يحسه وليس ما يحسه فعلا، ومن ثم يبني ذاتا تحس بما يجب أن تحسه وإن كانت ترى في وقت لآخر ومضات مخيفة من كيانه الحيوي الذي كان، لأنه مش هيقدر يقتل الكيان الحيوي الإلهي الفطري الطبيعي البريء اللي فيه ده، مش هيقدر أبدا. فهيطلع له زي العفريت من وقت للتاني ويحس بالصراع ما بين هذا الكيان الحقيقي وبين ما توافق معه مبكرا عشان يكسب حب الوالدين اللي هم عايزينه عليه. ومن ثم يبني ذاتا تحس بما يجب أن تحسه وإن كانت ترى في وقت لآخر ومضات مخيفة من كيانه الحيوي الذي كان، والذي كانت الذات الحقيقية جزءا منه وتحس بخبراته الخاصة. هيطلع له من وقت للتاني. نكمل مع روجرز. عادة ما يرفض الأباء والآخرين الأحاسيس التلقائية الفطرية للطفل، عادة ده المعتاد للأسف، هو ده السقوط. يا ريته كان استثناء، لا روجرز بيقول ده المعتاد للأسف، ده السقوط. عادة الطفل هينمو بمسافة نسبية سواء زايدة أو قليلة ما بين طبيعته الحقيقية وما بين ما يراه عن نفسه اللي استقام من الوالدين، لأن هم دول الوالدين عايزين حاجة معينة ورفضوا الطبيعة التلقائية الفطرية للطفل. فكلمة عادة عندي هي كلمة مهمة أوي الحقيقة هنا في الاقتباس ده، لأنه لو كان قال احتمال أحيانا نادرا استثنائيا ما كانش بقى ده الحال. لكن هي الحقيقة أنها عادة ما يرفض الأباء والآخرين الأحاسيس التلقائية الفطرية للطفل وسلوكياته الحقيقية، حتى أنه أي الطفل يصل إلى استدماج، هي دي الكلمة اللي قلتها، يصل إلى استدماج نفس هذا السلوك. إيه هو السلوك ده؟ سلوك الرفض الأحاسيس التلقائية، أنه ما بيحبوش الطفل اللي قاعد ساكت ده، أو ما بيحبوش الطفل الأكتف النشط. فالرفض ده هيصل الطفل إنه هو نفسه يستدمج هذا الإحساس أو هذا السلوك بالرفض، يستدمجه بداخله ونفسه. فاهمين يعني ايه يستدمجه؟ انا لازم اشرحها، وانا بشرحها في إزاء الطفل بس انا اشرحها مهمه قوي. لو انا معايا ساندويتش باكله، فالساندويتش ده شيء اخر خارجي عني، صح؟ الساندويتش ده مش انا، معايا؟ الساندويتش ده مش انا، ده اخر. بعد ما اكله واهضمه وامتصه ويتحول الى جزيئات في دمي، بقى جزء من طيار الدم جوايا، هل لازال اخر؟ عارف امسك الساندوتش ده اشوفه فين؟ لا، هو بقى انا. ده معنى كلمه استدماج، هي دي الكارثه. بتالي كلمه كارثه قليله دي بقى، قليله طبعا، ما تشرحش انه ما هو خارجي عني ويراه الوالدين عني وهو غير متوافق مع طبيعتي ويملو علي ويرفض ما هو طبيعي فيا، وانا لاجل احتياجي الى الموافقه ولاجل احتياجي الى الوالدين استدمج هذا السلوك، سلوك رفضي لما هو طبيعي فيا وتبنيه لما هو خارجي عني، لغايه ما اهضمه وفككه وحلله ويصبح انا. فأصبح أنا مش أنا، هو ده الاختراب. يصبح الإنسان متغرب عن ذاته. عادة ما يرفض الأباء والآخرين الأحاسيس التلقائية الفطرية للطفل وسلوكياته الحقيقية، حتى أنه أي الطفل يصل إلى استدماج نفس هذا السلوك بداخله هو نفسه، وبذلك يحس أن استجاباتها التلقائية وذاته الحقيقية اللي مش هيقدر يلغيها خالص تمثل شخصا لا يمكن أن يحبه أحد. شفتوا المصيبة؟ مش كارثة، هي مصيبة، هي مفيش كلمة تصف هذا الإحساس، مفيش كلمة تصف هذه المشكلة الكارثة الفاجعة. فاجعة أن الطفل أو الإنسان يصل إلى أن ذاته الحقيقية هي شخص لا يمكن أن يحبه أحد، بل هي شخص دخيل، شخص آخر دخيل مرفوض. مش عارف أقولها إزاي، إزاي أنقلها لكم، مش عارف إزاي أنقلها لكم. أن يصل الإنسان إلى أن ذاته الحقيقية التي يشعر بها من أول لحظات الحياة بدل ما تؤيد وتكتشف وتنمو عن طريق المعطيات البيئية، لا، المعطيات البيئية تيجي معاكسة ومضادة ورافضة لهذه الطبيعة، ويضطر الطفل طبعا أن يستدمجها في داخله ويجعلها هي نفسه ورؤيته عن نفسه، حتى أنه يرى أن ذاته الحقيقية اللي هتفضل تلح عليه لغاية ما يموت وتصنع صراع نفسي داخلي، يعتقد أنها شخص غير مرغوب فيه، شخص دخيل، شخص آخر لا يمكن أن يحب، لأن بما أن الوالدين ما قدروش يحبوها ويقبلوها إذن هي لا تحب. إذا كانوا الوالدين اللي أتوا بيها إلى الحياة ما قدروش يحبوها إذن هي لا تحب بالتأكيد، مهما قلت له، مهما قلت له أن الله بيحبك. عرفتوا ليه بقرن ده على طول بالعلاقة مع الله؟ مهما قلت له أن الله بيحبك ومات علشانك وانت ابنه، اذا كان من اتى بي الى هذه الحياة يرى انه لا يحب وانه لابد ان يكون شخص اخر عشان يحب، يصل الطفل الى استدماج نفس هذا السلوك بداخله هو نفسه، وبذا يحس ان استجاباته التلقائية وذاته الحقيقية تمثل شخصا لا يمكن أن يحبه أحد، شخصا آخر دخيل مرفوض. أن يصل الإنسان إلى أنه شخص وذاته غريبة عليه ودخيلة وليست أصيلة ومرفوضة وغير محبوبة، يتبقى له إيه؟ أن يسعى أن يظل طول العمر يصارع مع هذه الذات ومع محاولات أن يكون ذات أخرى. فاجعة. روجرز بيقتبس في نفس الجزء ده، بيقتبس عبارة لواحدة من المستشارات بتوعه بتقول فيها عن شخصية هامة في حياتها، بتقول ان انا كنت كل شيء ارادني ان اكونه. فالبنت دي بتقول كنت كل شيء ارادني ان اكونه، هتشرح لنا حتة الاستدماج دي، انا كنت كل حاجة هو عايزني اكونها، لان هي محتاجة هذا القبول من الشخص الهام ده. روجرز بقى بيعلق على الجملة بتاعتها وبيقول ايه وهو بيشرح قصتها، بيقول كانت تنكر تماما كل خبراتها، تتنكر لكل خبراتها لدرجة انها وصلت لنقطة تلاشي ذاتها تماما، وصارت تحاول ان تكون ذاتا يريدها الاخرون. كانت تنكر تماما كل خبراتها لدرجة أنها وصلت لنقطة تلاشي ذاتها تماما. تماما، تلاشي ذاتها تماما، وصارت تحاول أن تكون ذاتها، آسف، وصارت تحاول أن تكون ذاتا يريدها الآخرون. ناخد اقتباس تاني أخير. طيب، نفس الكارثة أو الفاجعة دي ممكن تحدث لو كان الوالدين حاطين مقاييس عالية عن طبيعة وقدرة أبنائهم الفطرية، يعني مش بالضرورة أن هم رافضين هذه الطبيعة وعايزين الولد أو البنت تبقى طبيعتها مختلفة، لا، ماشي، هم عايزين الطبيعة دي، هم في تقبل ليها، لكن هم عايزين منه مستوى عالي قوي، عايزين ستاندر عالي في اي شيء، في سلوكه، في ادبه، في نجاحه الدراسي، في اي شيء. فانتوني ستور بيقول ان بعض الامهات، الاباء والامهات يكونون ميالين الى مطالبة الطفل بمستويات عالية من السلوك الجيد. مستويات عالية من السلوك الجيد. هيحطوا له ستاندر عالي قوي كده. يعني هو يقدر يكون الى هذا القدر 10 مثلا، وهم يحطوا له ستاندر او مستوى 80. لازم توصل لهذا المستوى. لأي سبب، مستوى عيلتنا، مستوى بيئتنا، الحضارة بتاعتنا، الثقافة بتاعتنا، أبوك فلان الفلاني، لازم ترفع راسه، لازم تكون زيه، إلى آخره. بعض الآباء والأمهات يكونون ميالين إلى مطالبة الطفل بمستويات عالية من السلوك الجيد، بحيث يجعلون الطفل يعتقد أن دوافعه الغريزية واستجاباته التلقائية هي هي نفس الطبيعة الفطرية البريئة. دوافعه الغريزية واستجاباته التلقائية يعتقد الطفل أنها زائغة عن الصواب، أنها غلط. طالما ما حققتش هذا المستوى فهي فاشلة، خطأ، فهي غلط. وهذا يؤدي في الحالات الصارخة، لما نوصل بقى لمستوى عالي من الشدة، يؤدي في الحالات الصارخة، بيقول أنتوني ستور نفس كلمة روجرز ونفس الكلمة اللي هنشوفها فيما بعد من باولبي، كلهم بيتفقوا على نفس الكلمة، يؤدي إلى إيه؟ تشكيل ذات زائفة. تشكيل ذات زائفة قائمة على التطابق مع الوالد أو الوالدة. لا يجب أبدا أن تتطابق ذات الطفل مع الوالد أو الوالدة، يجب أن يكون الطفل ذاته وليس متطابقا. هذا يؤدي في الحالات الصارخة إلى تشكيل ذات زائفة قائمة على التطابق مع الوالد أو الوالدة، وإلى القمع الكامل لذاته الحقيقية. ده اللي عملته المستشيرة بتاعت روجرز، إنها لغت تماما كل خبراتها وأنكرتها لدرجة تلاشي ذاتها تماما عشان تكون كل شيء أراده هذا الشخص، أو تكون ذاتا يريدها الآخرون، لأنها تبغي أن تكون مرغوبة مرادة. إذن هذا يؤدي، بيقول أنتوني ستور، مش بس رفض ذات الطفل البريئة، لكن وضع مستوى عالي ليها ما تقدرش تحققه. فلو ما حققتهوش هذه الذات، يبقى دوافعها الطبيعية والفطرية واستجاباتها التلقائية زائغة عن الصواب. هذا يؤدي في الحالات الصارخة على أعلى المستويات، يؤدي إلى تشكيل ذات زائفة قائمة على التطابق مع الوالد أو الوالدة. نسخة، هو دي النسخة بقى، الفوتوكوبي. بنتي دي هايلة، قعدها ما بتتحركش، ما بتتكلمش، بتفتحش بقها زي ما قعدها زي ما اتقومت، فمبسوطة قوي بيها. هي أصبحت هكذا لأنك أنت أمليتي عليها إن هذا هو المستوى الذي تريديه منها، فهي أصبحت هكذا، لكن دي مش ذاتها الحقيقية، ده تشويه، ودي ذات زائفة قائمة على التطابق مع الوالد أو الوالدة. عشان كده في مشوار ضخم قوي يا جماعة علينا عشان نقدر نعرف هذه الذات وصورتنا عن أنفسنا ونسعى إلى التحويل والتغيير. عملية صعبة، مش بس بيؤدي إلى تشكيل ذات زائفة قائمة على التطابق مع الوالد والوالدة، لكن هيؤدي أيضا إلى قمع كامل للذات الحقيقية. الطفل يقدر يقمع نفسه مبكرا، يقمع ذاته الطبيعية، ينحيها زي ما قالت لنا المستشيرة دي، كنت كل شيء أرادني أن أكونه، وأقدر ألغي نفسي تماما، ممكن مبكرا جدا. وفعلا ده اللي بيحصل، وبشوف قط المشهورة كل يوم، ان الطفل بيوصل عند سن معين من عند 5-6-7 سنين، بيصل ان هو يلغي نفسه تماما ويكون كل شيء عايزينه الابوين. ابتدت الفجعة خلاص، مش دلوقتي في سنة ولا في جامعة ولا بعد الجواز، لا، الفجعة ابتدت بالفعل. أما في الحالات الأقل تطرفا، الحالات البسيطة، فإن الطفل يبدي ذاتا زائفة فقط عندما يكون في صحبة الآخرين وسط الناس، لكنه يتلبس بذاته الحقيقية عندما يكون وحده فحسب. يعني في الحالات الأبسط بيقدر الطفل يتعرف على نفسه وعلى ذاته الحقيقية ويتقرب منها وهو لوحده، لكن وسط المجتمع الآخرين يضطر يعيش الذات الزائفة دي، لأن هي دي اللي هتحظى بالقبول وهي دي اللي أمليت عليه مبكرا. الحالات دي حالات بسيطة زي ما بيقول ستور، حالات الأقل تطرفا البسيطة، لأنه هنا يستطيع أن يميز وأن يرى، وصراع الشخص ده أقل لأن المسافة أقل، أنه يرى الذات الحقيقية ويعرف يتعرف عليها ويتعايش معاه وهو لوحده. صراعه أقل وتغيره أقل وكفاحه أقل. الشخص اللي تخلى تماما زي المستشيرة بتاعت روجرز دي حتى تلاشت ذاتها تماما، الشخص ده صراعه ضخم جدا وتغيره صعب جدا جدا جدا، 1.25%. ناخد البريك.